تنسى أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمة، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
هناك تكامل رئيسي بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي. فهذه الدورة أو هذا اللقاء مكمل للتخطيط الاستراتيجي. أحب أذكر ببعض المبادئ الرئيسية التي ذكرتها في دوراتنا حول التخطيط الاستراتيجي التي متعلقة بالتخطيط التشغيلي. قلنا أن التخطيط التشغيلي عادة يكون لمدة سنة. التخطيط الاستراتيجي أقل شيء 5 سنوات فما فوق. ثم ذكرت أيضا أن التخطيط الاستراتيجي هو فوق مستوى إدارة، فقسم، فرقة، لجنة، إدارة، هذه تخطيط تشغيلي. فوق ذلك عادة نشتغل استراتيجي. ما في مانع أن الجهات العليا أيضا يكون عندها خطط تشغيلية. أصوات أساسية لابد أن تعرفوها، وهي طريقة جيدة كما سنرى في التخطيط التشغيلي. فهي فعالة في التخطيط التشغيلي لكنها غير فعالة للتخطيط الاستراتيجي. أنا أتمنى ما حد يستعمل أصوات في التخطيط الاستراتيجي، أتمنى يستعمل الطرق الأخرى، بالذات فايفر أحسن منها بكثير. يمكن لما رأيتم وسترون فرق كبير جدا في التخطيط الاستراتيجي بين فايفر وسوات. لكن في التخطيط التشغيلي طريقة سهلة مناسبة، لذلك الناس تستعملها لأنها سهلة، ومن السهل تعلمها، من السهل تطبيقها. فهي جيدة في التخطيط التشغيلي لكن تجنبوها للتخطيط الاستراتيجي. احنا عندنا قلنا كم هدف؟ عندنا 8 حد أدنى و26 حد أقصى. سنعمل التالي، إذا بكتب خطة تشغيلية سأفعل التالي. أفرض أن عندي، خلينا نشتغل عندنا 15 هدف مثال وسط، سأفتح 15 صفحة للوسائل. إذن لكل هدف مثل ما مكتوب أمامكم، ها، لكل هدف خصص صفحة. وبالتالي إذا عندي 15 هدف سيكون عندي 25 صفحة. طب هذه الصفحة ماذا فيها؟ فيها النموذج الذي سأريكم إياه الآن، بس احفظوا هذا، ما تكتب هدفين في صفحة واحدة. راح نكتب، راح نخصص لكل هدف صفحة. ترى الورق رخيص، لا تستخسروا هذا. بعض الناس يكتبوا خططهم يعني معقدة بحيث أن الواحد ما يفهمها. لا، خلوا فيها فراغات، خلوا فيها مساحات، الواحد سيفهمها أكثر. طيب الآن سأوريكم نموذج صفحة واحدة كيف نحول الهدف إلى وسائل. سأضرب المثال على هدفنا اللي هو تدريب 70 موظف على 4 دورات في الكمبيوتر خلال 6 شهور. هذا هدف من أهداف كثيرة. هذا الهدف سأعطيه الصفحة التالية. في رأس الصفحة سأكتب الهدف، يعني في المكان الفارغ اللي فوق سأكتب الهدف، وتحته سيكون الجدول اللي أمامكم. اللي مش شايف سأشرح. العمود الأول وهو عمود عريض اسمه الوسائل، العمود الثاني اسمه أو على رأسه كلمة المنفذ، من، العمود الثالث ديدلاين، موعد الانتهاء، متى، والعمود الرابع التكلفة، كم ستكلف هذه الوسيلة من مال. إذا نذكر بالعناوين الرئيسية للأعمدة: الوسيلة، من، متى، كم، المال، تكلفة. وسيلة، من، متى، تكلفة. واضح؟ أنا هنا ضربت بعض الأمثلة، طبعا ممكن تأخذون أنتوا الفلاش، سنضع البرزنتيشن هذه على الموقع إن شاء الله، موقعنا leaders TA leaderstrainingacademy.com. طيب أنا ضربت هنا بعض الأمثلة. أنا لاحظوا الهدف الآن اللي قاعد أشتغل فيه هو هدف واحد، تدريب 70 موظف على 4 دورات في الكمبيوتر خلال 6 شهور. طيب عشان أسوي هذا الهدف الآن بخبرتي وبنقاشنا وبرؤية تجاربنا السابقة ورؤية ماذا يفعل الآخرين، كتبنا شوية أهداف ووسائل تحديد 70 موظف. من هم؟ طيب من الذي سيحددهم؟ والله هذا شغل خالد. متى لازم ينتهي؟ لازم ينتهي في 1/2 في الأول من شهر فبراير. كم سيكلف تحديدهم؟ ما يكلف شيء، هو سيتشاور مع المسؤولين للإدارات المختلفة إلى أن يصل. هذه عملية ما تكلف. ليس كل الوسائل تكلف مالا. طيب الوسيلة الثانية، طيب احنا قلنا 4 دورات، ما هي الدورات المطلوبة؟ فهنا هذه مسؤولية عائشة، وستشاور المختصين ما هي أهم 4 دورات في الكمبيوتر يجب يأخذها موظفينا كلهم، فتشاور تشاور لما ونفس الموعد خالد شغال وعائشة شغالة. وسيلة الثالثة، تحديد المدربين الذين سيدربون والتعاقد معهم. طيب هؤلاء سيأخذوا فلوس، ففي هالحالة في مبلغ للتكلفة، وهكذا ونستمر إلى سائح. طيب لاحظوا أنها ستطور المسألة إلى تحديد الجدول الزمني، تبليغ المشاركين، تبليغ المدربين، تنفيذ الدورات فعلا لها موعد نهائي، تقييم هذه الدورات، ثم تقرير نهائي يقدم للإدارة، وأخيرا تقديم مقترح لتدريب المجموعة التالية بناء على الأخطاء اللي سويناها والصواب اللي سويناه. فإذا هذا تسلسل كامل لو سويناه نكون حققنا الهدف الأول. الآن راح أفتح صفحة ثانية شبيهة بهذه وأحط عليها هدف آخر. إذن كل هدف نعطيه صفحة، يكتب الهدف في رأس الصفحة ونسوي له جدول شبيه بهذا. فهكذا تحدد الوسائل. ملاحظات رئيسية على هذا الجدول، اكتبوها إذا حببتم بعض الملاحظات الرئيسية على هذا الجدول. أول ملاحظة، كل هدف له صفحة وجدول مستقل، وأنا شخصيا أؤكد لكم، أقترح لكم أن يكون صفحة مستقلة، هذا ذكرتها وحب أؤكد عليها، كل هدف صفحة وجدول مستقل. الملاحظة الثانية، بعد ما تكتب الوسائل ارجعوا للخمس وسائل أو 5 مصادر للوسائل، فكروا هل ممكن نضيف وسائل إبداعية، هل المنافسين عندهم شيء. أحيانا بعض الناس لما يكتب الوسائل يكتبها بناء بس على خبرته، فاقتراحي قبل ما تعتمدوها وتكملوا اسألوا أنفسكم، هل في كتاب أقدر أقرأ، هل والله بالمجموعة المنافسة ماذا تفعل، طيب في كوريا ماذا يفعلون، طيب عندي شيء إبداعي ممكن أسويه قبل ما أكمل. فبعد ما أكتب الجدول سأراجع مصادر الوسائل. طيب بعض الناس دائما يسألوني ليش ما نكتب متى 2، موعد للبداية وموعد للنهاية. اقتراحي لكم ما تعملوا هذا في التخطيط التشغيلي، تعملوا في إدارة المشاريع. في التخطيط التشغيلي مسألة أبسط، فاتعقدوها فاكتفوا فقط بالنهاية، اكتفوا فقط في النهاية. طبعا أنت بخبرتك وبدراستك إذا في شيء يعتمد على شيء ستعرف، فلا تعقدها لا تعقدها. وبالتالي إذا رجعنا للجدول سنجد أن في بعض الوسائل أنا أعطيها موعد متأخر، ليش؟ أنا في شيء لازم يخلص قبلها، وفي بعض الوسائل في ديدلاين، في موعد لازم تنتهي فيه، ليش؟ لأن سيعتمد عليها وسائل أخرى. هذه بالحس تعرفها، ما تحتاج تعملها بالبروجكت مانجمنت، لكن لو حبيت تعملوها بإدارة المشاريع لا تستعملوا بروجكت مانجمنت، لا تستعملوا إدارة المشاريع إلا إذا كان عندكم مشروع معقد. مشاريع والخطط البسيطة اشتغلوا باللي قاعد أعلمكم إياه، لكن إذا والله عاوز أعمل عمارة طبعا لازم أشتغل بروجكت مانجمنت. إذا عندي مشروع معقد جدا سأعمل بطريقة بروجكت مانجمنت، إدارة مشاريع. لكن في الغالب سأكتفي بالخطط التشغيلية. طيب الملاحظة الرابعة، كثير من الناس يقول لي ليش ما نكتب أين؟ ما أقترح لكم، ما تحتاجوها، إن تجربة عملية لا تكتبوا أين في الجدول، سيتعقد الجدول وفي الغالب كل الناس ستنفذ في مكانها. إدارة التدريب يعني رحت بتروح تسوي شغلها في الإدارة المالية، فطبعا إدارة التدريب إذا مسؤولة عن هدف في الغالب ستنفذها في مكانها. طيب إذا في ناس محتاجين مكان ثاني يدبروها، أنا ما أحتاج أني أخطط لكل شيء بتفاصيله، سأترك لهم مساحة من الحرية في التنفيذ. فلا تكتبوا أين، هذا اقتراحي لكم، لا تضيعوا الوقت في هذا، يترك للمنفذين. لاحظت في الجدول أني كتبت أحيانا أسماء أشخاص، خالد، عائشة، فقد يكون المنفذ شخص فسأكتب اسمه، وقد يكون المنفذ جهة، إدارة تدريب أو تعاقد مع شركة خارجية outsourcing يسموها، فسنكتب هذا. فهذه ملاحظة رئيسية، أن قد يكون شخص وقد يكون جهة. لاحظت أن ليس كل وسيلة لها تكاليف مالية، وبالتالي عمود كم ليس بالضرورة أن يملأ بالكامل، فقط الوسائل التي تكلف مالا سأعبيها والباقي ستترك فارغة. ملاحظة اللي بعدها، لا تكتبوا تفاصيل التفاصيل، اتركوا شوية حرية للمنفذين. احنا سنكتب الاساسيات وساترك للمنفذين. لا، فبكثير من الناس يسالني عن طيب ليش ما نعطيهم تفصيل، هذه اتركها لهم، انت في النهايه تريد منهم هذا الاساسي اكثر من هذا دخلت في تفصيل التفصيل. على الوسائل في تعليق، اي سؤال؟ واضحه، انا قاعد امشيكم خطوه خطوه، سبون فيدينج كذا صدقوني، يعني ما قاعد أتكلم نظري، هكذا نعمل، هكذا نشتغل، وراوريكم بالنهاية وين نصل. أنا لما أدير قناة الرسالة، لما كنت أدير، الآن ما أدير، لكن لما كنت أديرها هذا سويناه كله، والخطوات القادمة راح أوريكم كيف نشتغل. بس هذه هي الخطوات اللي نشتغل فيها. هذا بعد سنين طويلة من تدريب الناس وإدارة الشركات ما زلنا نشتغل بهذه الطريقة، لأن فعالة في النهاية، فعالة للتخطيط التشغيلي. طيب الخطوة الخامسة هي الجدول الزمني. عندكم الأوراق، الجدول الأعمال قبل الجدول الزمني، ما عندي مشكلة، ممكن نبدأ بالجدول الأعمال أو ممكن نبدأ بالجدول الزمني، ما يفرق. فممكن تبدأ بهذا وهذا، لا قلت لكم أنا عمدا وديتكم هذه المسألة حتى تشوفوا أنه هو ممكن أبدأ بهذه أو ممكن أبدأ بهذه، كلاهما مقبول. سأبدأ هنا بالجدول الزمني، وممكن أنتم تعدلوا أوراقكم أو في التنفيذ الحقيقي تبدأوا بجدول الأعمال، كله صح، ما يفرق، في النتيجة واحدة. طيب الآن جئنا لورقة جدا مهمة، يعني اسمعوا جيدا، أنا سأعطيكم مثل أقول إنذار مبكر، في نهاية شغلي سنلغي كل شيء وسنكتفي بورقتين، جدول زمني وجدول أعمال، والباقي كله سنلغيه، ما نحتاجه. فكل اللي كتبناه حتى الآن ما راح نحتاجه، سنكتفي فقط بالجدول الزمني طبعا بأوراقه، وجدول الأعمال بأوراقه، يعني سنكتفي بمجموعتين من الأوراق اسمها جدول الأعمال جدول الزمني. طيب SWOT والأهداف وSMART هذه كلها مقدمات عشان نوصل حق هالورقتين، جدول الأعمال وجدول الزمني. الآن خليني أشرح لكم جدول الزمني. عمل الجدول الزمني بسيط جدا وميكانيكي جدا. سنفعل التالي، عندي خطة 12 شهر، راح أجيب 12 ورقة صفحة لكل شهر، واضح؟ اللي مو فاهم يطلع برا. كل شهر صفحة، واضح؟ طيب خطوة ثانية، احنا عندنا صفحات اسمها الأهداف، وفي كل هدف في وسائل، وفي الوسائل مكتوب متى، صح؟ زين، انقلوا من جميع الصفحات للأهداف، أينما ذكر شهر 5 سأنقل الوسيلة اللي مكتوبة هناك لتنفيذها في هذا الشهر. أينما ذكر في أي وسيلة في أي هدف ما يهمني، أينما ذكر شهر 9 سأنقل ذلك السطر، الوسيلة ومن سينفذها وكم ستكلف، طبعا متى في شهرها، خلاص سأنقلها إلى شهر 9. إذن عملية ميكانيكية، سأمسك الهدف الأول، في هدف في وسيلة بشهر 2 سأنقلها لجدول شهر 2، في وسيلة بشهر 5 سأنقلها 5، في وسيلة بشهر 12. ليس كل الشهور مذكورة في كل الصفحات صح؟ عملية ميكانيكية بسيطة سهلة صح؟ طيب. في النهاية سيكون عندنا جدول، لاحظوا كان عندنا جدول اسمه جدول الوسائل، الآن سيصبح عندي جدول اسمه جدول زمني، جدول لكل شهر سيكون شكله كالتالي. هذه جدول، هذا جدول أعمال شهر 3. مثال، في عندي وسيلة جاءت من هدف التدريب، المنفذ إدارة التدريب، التكلفة 5000، سأضيف عمود اسمه تم. طيب هذا إضافة سنأتيها بعد شوي. طيب عندي هدف، عندي وسيلة من هدف ثاني أيضا ستنفذ في هذا الشهر، عملية ميكانيكية ما هي ما لا تحتاج إبداع، لا تحتاج تفكير، كل المسألة أينما ذكر شهر 3 سأنقلها لشهر 3، أينما ذكر شهر 4 كذلك. بس واضح كيف نعمل الجدول الزمني؟ في أحد عنده سؤال على الجدول الزمني؟ بس باختصار، إذن سنعبئ هذا الجدول من كل الصفحات اللي كتبناها من الخطوة الرابعة اللي اسمها الوسائل، وليس من صفحة واحدة، لن أخذ هدف واحد، من كل الأهداف، من كل الوسائل، وعدد الوسائل لكل شهر غير محدد. عدد الوسائل لكل شهر، في شهر في 20 وسيلة، في شهر في 5 وسائل، غير محدد. طيب قبل الانتقال للخطوة السادسة أنا أريد أن أشير إلى شيء هو ليس في التخطيط، هو عملية أخرى من عمليات الإدارة نسميها التنسيق، لكن ممكن ننفذها مع التخطيط، فنسوي عملية تنسيق. إيش معنى التنسيق في الجدول الزمني؟ قبل ما أنتقل للخطوة اللي بعدها سأرى الجدول الزمني. طيب عندي شهر 2 مليان أعمال وشهر 3 ما في إلا خطوتين، طيب سأعيد النظر أقول هل في أشياء ممكن أأجلها لشهر 3؟ ما أبي أزحم شهر 2 بالشغل وشهر 3 يكون فاضي، هذا اللي نسوي تنسيق. إذن التنسيق باختصار اكتبوه، التنسيق أن نخفف من الأشهر المزدحمة وانقل الأعمال إذا استطعت لأشهر غير مزدحمة. طبعا انتبه أن في بعض الأشهر عمدا يجب أن تكون غير مزدحمة، مثلا أشهر الصيف فجماعتي أكثرهم مسافرين إذن لازم أخفف، أو رمضان مثلا فالدوام أقصر فلازم أخفف، إذن هذا ببالي وأنا أنقل. فسؤال هل يمكن أن أؤخر أو أقدم بعض الأعمال حتى لا يزدحم شهر معين؟ هذه هي عملية التنسيق باختصار. طيب في خانة تم اللي أضفناها هذه ما نعبيها في التخطيط، هذه بعدين لما أسوي عملية متابعة. أنا على فكرة لما أجلس مع الإدارة عندي، لما كنت أمارس إدارة في الرسالة مثلا، أطلع جدول شهر 3، احنا مجتمعين في شهر 3، أطلع جدول شهر 3 وأطلع جدول شهر 4 وأسألهم هذا العمل تم ولا لا، واحد صح أو لا، وراح يبين أنه والله أنجزنا عملنا ولا ما أنجزنا. وسأسألهم عن شهر 4 القادم ما مدى استعدادهم له. فإذا هذه العملية هي صح تخطيط لكنها أيضا أسلوب للمتابعة. فإذا أنا في كل شهر سأسأل عن الشهر الحالي أو الماضي، سأسأل عن الشهر القادم، فاللي يتم يتم واللي ما يتم راح أحط عليه إكس، سأعرف كم نحن نحقق من إنجازاتنا. ثم سننتقل لجدول الأعمال. الآن ننتقل للخطوة السادسة والأخيرة، ثم سأعطي تعليقات عامة وبعدين نترككم تذهبوا للعشاء. الخطوة الأخيرة هي جدول الأعمال. طبعا ممكن أسوي جدول الأعمال قبل الجدول الزمني وأبني الجدول الزمني على جدول الأعمال، أو سترون أن ممكن نبدأ بالجدول الزمني ونبني عليه جدول الأعمال، هذا مقبول وهذا مقبول. ما هو جدول الأعمال؟ سنكتب صفحة اسمها جدول أعمال لكل شخص، فعندي صفحة عنوانها جدول أعمال خالد، عندي صفحة أخرى جدول أعمال عائشة، صفحة أخرى جدول أعمال أحمد، صفحة أخرى جدول أعمال لطيفة، وكذلك لكل جهة، جدول أعمال قسم التسويق، جدول أعمال قسم التدريب أو إدارة التدريب، كل جهة وكل شخص سأفتح له صفحة. تمام؟ الآن عملية ميكانيكية بحتة، سأنقل من الجدول الزمني كل ما ذكر اسم عائشة في التنفيذ سأنقله إلى صفحة عائشة، وكلما نقل ذكر اسم خالد كذلك، وكلما ذكر اسم إدارة التدريب سأنقله لصفحة إدارة التدريب. هذا سأنقله من وين؟ من الجدول الزمني. طب لو بديت بجدول الأعمال سأنقله من وين؟ سأنقله من الوسائل، وسأنقل الجدول الزمني من جدول الأعمال. تمام؟ فهي تبدأ بهذه أو تبدأ بهذه، كلاهما سيئة. طيب، وبالتالي سيكون عندي جدول هذا شكله، جدول أعمال خالد، أو يعني هذه الورقة يا خالد يا جهة التدريب، يعني ما يصير اثنينهم في ورقة واحدة، فممكن تكون جهة أو ممكن يكون شخص. ما هي الوسائل التي كلفنا فيها خالد؟ في أي شهر سأنقلها هنا؟ طبعا المزية أني لما أبدأ بجدول الزمني وبعدين أنقل منه جدول الأعمال سيكون متى هنا مرتبة زمنيا من الأقدم إلى الأحدث. لكن لو بديت بجدول الأعمال ثم نقلت منه الجدول الزمني سيكون عندي شوية لخبطة، فهذه البداية أحسن من هذه. على كل حال في النهاية الوسائل المكلف فيها خالد متى لازم ينفذها؟ لاحظوا ما عندنا عمود اسمه من، لأن من هي اللي فوق صارت. متى؟ كم التكلفة؟ وتم ولا ما تم؟ طيب تعرفون أنا شو أسوي؟ هذه الصفحة أحطها في التلفون مالي في الأورجنايزر، ولما أجلس مع أحد مدرائي ولا مسؤول قسم أو في الاجتماع حتى أطلعها وأقول طيب سويت الشغلة هذه؟ سويت الشغلة هذه؟ راح يبين منه اللي يشتغل واللي ما يشتغل. اللي تم، هذه صفحة خالد كل ما تم ما تم، تأجل ما تم، وصفحة حفصة كل تم 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 تم، سأعرف من اللي يشتغل واللي ما يشتغل. عرفتم؟ فهو وسيلة لمتابعة الأعمال وهو وسيلة لمتابعة الأشخاص. طيب شوية تعليقات على جدول الأعمال. أيضا عملية تنسيق قبل ما نعتمد اعتماد نهائي، إذا كل الشغل على حفصة وخالد ماخذ شغلتين سأسأل نفسي هل في أشياء أقدر أنقلها في التنفيذ من حفصة إلى خالد؟ هذا التنسيق. فما يصير الشغل، لأن اسمعوا اسمعوا جيدا، في كل المنظمات 80% من الأعمال يعملها 20% من الموظفين. هذه ظاهرة عامة في البشر، 80% من الأعمال ينفذها 20% فقط من الموظفين. مشكلة القيادات العليا لما يشوفون واحد نشيط ارمي عليه شغل زيادة. فالتخطيط بهذه الطريقة تخلينا نصحى مين اللي قاعد يعمل. طيب إذا هذا فعلا ينفذها والآخر ما ينفذها، طيب أعطيه الشغل بس كافئ هذا الذي يشتغل. جاك ويلش عنده القانون التالي إذا تحبوا تكتبوه. جاك ويلش هو رئيس شركة جنرال إلكتريك، واحد من أعظم المدراء في القرن العشرين، وكتب عدة كتب منها كتاب الجديد اسمه وينينج، ترجموه إلى الفوز 2005. جاك ويلش عند القانون التالي ذكره في كتابه وينينج 2005 اللي هو الفوز، ترجم بالفوز، يذكر القانون التالي. أنت كقادة أو مش قادة، كمدراء لما تريد تتعامل كمدير، كل سنة قسم موظفينك ثلاث أنواع. كل سنة تقيم الموظفين وتصنفهم ثلاث أصناف. 20% هؤلاء هم الفعالين المنتجين المبدعين المبادرين، هؤلاء اللي شايلين 80% من الشغل دلعهم. يعني تعطيهم ترقيات، تعطيهم مكافآت، تعطيهم حوافز، تعطيهم تدريب غير عادي، تخليهم يسافروا على حساب الشركة، 20% تدلعهم. 70% هؤلاء عاديين، كثف التدريب عليهم، لا تدلعهم، لا تكافئهم مكافآت غير عادية. هؤلاء يأخذوا الترقيات العادية والمكافآت العادية، ما في زيادة. 70% ما يأخذوا شيء فوق العادة، عادي فقط. وهؤلاء تكثف التدريب عليهم. 10% اللي لا هؤلاء ولا هؤلاء كل سنة تفصلهم، كل سنة تفصل 10% من موظفينك. هو كان يدير 350,000 موظف، فسنويا يفصل ما بين 30 إلى 40,000 موظف. بقول لكم شيء مهم احفظوه اكتبوه، انا شخصيا لما افصل اي موظف ما اشعر باي ذنب. كثير من الناس عندهم شعور بالذنب لما يفصلوا موظف، ان قطعنا رزقه. بقول لكم شيء احفظوه، اتكلم عقيدة الان، هل انتم ترزقوا؟ اذا لا تقطعوا الرزق. مدام انا ما ارزق اذا انا ما اقطع الرزق. يمكن لو فصلته ينفتح الرزق، صح؟ انا شفتها مع نفسي، جاء الرزق لما تركت شغلي، وشفتها مع بعض موظفين اللي كانوا شغالين عندي لما طلع مني صار عنده شركة خاصة فيه وصار. فلا تشعروا بألم ولا تضايق، افصلوا بكل أريحية، لأن أنت ما ترزق عشان تقطع الرزق. أتكلم جدا، أنا قاعد أتكلم جدا ما قاعد أضحك، أنا قاعد أتكلم عن معنى إيماني. أنا لما أفصل واحد أقول يا الله اجعل رزقه برا أحسن من رزقه عندي، يمكن أنا هذا هو السبب اللي يفتح للرزق. فافصلوا بكل أريحية. بقول لكم شيء أنا شعرت فيه فترة طويلة، ثم ذاك اليوم قريتها قبل حوالي أسبوعين، قريتها في أحد الكتب، ما في موظف فصلته إلا وأنا بعد ذلك شعرت أني تأخرت في فصله. ما في ولا واحد فصلته إلا وأنا تأخرت أكثر من اللازم في فصله، كان لازم أفصله من زمان، بس إحنا طيبين وهذا. فتأتي حتى إحنا ندرس هالمعاني، لكن في النهاية يعني تطبيقها صعب، لكن اللي ما يعرف يفصل ما يعرف يدير. طيب، فإذا سننسق طبعا أصحاب الكفاءة، سأعطيهم عمل أكثر من غيرهم، لكن أيضا سأكافئهم أكثر من غيرهم. فلما نقول تنسيق ليس معناها أن الكل لازم يتساوي في الأعمال، سأعطي بعض الناس أكثر وسأكافئهم أكثر. طيب، لما أعتمد الجدول الزمني لخالد وعائشة وقسم التدريب وكذا، سأعمل منه نسخة للشخص المعني أو الجهة المعنية، هذا الشغل المطلوب منكم محدد بالزمن والميزانية، كم تصرفوا، هذه ميزانياتكم. أحد يسألني إيش ميزانيتي؟ موجودة الميزانية في جدول أعماله. وسأعطي نسخة للمسؤول عن هذا الشخص أو المسؤول عن هذه الجهة حتى يتابعه. ففي ثلاث نسخ، في نسخة عند إدارة التخطيط، في نسخة عند الشخص أو الجهة المعنية، وفي نسخة عند مسؤول هذا الشخص أو هذه الجهة. فالمسؤول يتابع متابعة مباشرة، ونحن نتابع متابعة لكل الجهات. طيب، في الاجتماعات سواء اجتماع فردي مع شخص معين أو اجتماع جماعي، كل اللي راح أسويه سأعمل هذا. طبعا لما تكون عندي منظمة كبيرة أو شركة كبيرة أنا أسوي التالي، أنا هذا اللي أسويه. لما تكون أنا عندي بعض الشركات الصغيرة أتابعهم فرديا، شركات الكبيرة ماذا أفعل؟ أنا عندي مدير مكتب، اسمعوا، اللي عنده شركات كبيرة لازم يصير مو عنده سكرتير، ما يصير عندك سكرتير، يصير عندك مدير مكتب مش سكرتير. إيش الفرق بين مدير المكتب والسكرتير بسرعة؟ سكرتير ينفذ ما يطلب منه، هذا سكرتير باختصار، اطبع لي هالورقة، اتصل لي بفلان، هذا سكرتير. مدير المكتب يديرك أنت، هو يديرني مش أنا أديره. يعني أنا عندي مديرة مكتبي عذاري، كل رسائلي هي تجاوب عنها. طب إذا في رسالة هي مش متأكدة ما هو الجواب اللي، طبعا أقدر أقول 70 إلى 80% من رسائلي ما ترجع إلي أصلا، هذه الرسالة يجاب عليها بالطريقة هذه. طب في رسائل هي غير متأكدة كيف تجيب عليها، ما تشاورني، هي تفكر وتقول هذه لازم نجاوب عليها بالطريقة الفلانية، وتصيغ الرسالة بالطريقة اللي تقترحها وتجيب لي إياها. دكتور نجاوبهم بالطريقة هذه؟ عرفتوا مدير مكتب شو يسوي؟ طيب، أيضا أنا كمسؤول شغلي متابعة. قبل كل اجتماع هي تتصل، هي تمسك جدول الأعمال وتتصل بكل شخص، الأعمال التالية خلصت ولا ما خلصت، وتسلمني جدول جاهز تم ولا ما تم قبل الاجتماع، ما احتاج أسألهم في الاجتماع. عرفتوا شنو مدير مكتب؟ طبعا إذا ما عندك مدير مكتب أنت تسويها بنفسك، بس اللي عنده مدير مكتب راح يشتغل بالطريقة هذه. وبالتالي في كل شخص له قائمة، أنا يسلموني القوائم قبل الاجتماع، خالد هذه مسؤولياته تم ولا ما تم جاهزة، إدارة التدريب، إدارة التسويق، كل جهة جاهزة. ما المتابعة ما تأخذ معي دقيقتين لأن تمت قبل الاجتماع. بس ما لاحظوا في النهاية احنا قاعد نشتغل بهذه الطرق، هذه النماذج، هذه في النهاية هي نفس النموذج، بس الفرق نحطها في الأورجنايزر ولا نسأل عنها في الاجتماع ولا مدير مكتبنا يسوي، هذه الفروق التنفيذية، بس في النهاية هكذا نشتغل. طيب إذا سنعرف بسهولة من الذي يشتغل واللي ما يشتغل. كل الخطة اللي سويناها حتى الآن نحطها في ملف ونستغني عنها، وسنكتفي فقط بجدول الأعمال، كل واحد عارف أعماله، والجدول الزمني. طيب الجدول الزمني إيش قيمته؟ عشان أتابع الزمن، أنا عندي معلق عندي يعني أو عندي على الكمبيوتر أو كذا، الشهر هذا ماذا سيتم والشهر القادم ماذا يجب أن يتم، فأنا أتابع من ناحية زمنيا وأتابع من ناحية أخرى كل جهة وكل فرد. طيب تضيفوا إلى هذا الاستعانة طبعا بالتقوى والتوكل والدعاء قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل حتى يكتمل إن شاء الله المعنى الإيماني والمعنى التنفيذي. بقى شوية ملاحظات أساسية غير موجودة في العرض تحبوا تكتبوها. أول مسألة هي متعلقة بالمتابعة. المتابعة شرحت لكم كيف تتم، المتابعة نوعين، سنتابع جدول زمني شهر بشهر، سنتابع ماذا تم وماذا هو قادم. إذن المتابعة الزمنية احرصوا عليها، لا تتابعوا ما انتهى، تتابعوا أيضا القادم. والنوع الثاني من المتابعة هي المتابعة للجهات والأفراد، وعندكم الآن جدول تتابعوا عليه. فإذا موضوع المتابعة شرحناه، موضوع التنسيق أيضا شرحته، وزعوا الأعمال على الزمن، وزعوا الأعمال على الجهات والأفراد، ضيفوا لها وزعوا الفلوس على الزمن. يعني لا تخلون شهر مليان صرف وشهر آخر مصاريف فيه قليلة. جماعة المالية ما يحبوا هذا، يحبوا إن ما يسمونه التدفقات المالية تكون متناسقة. فلا تطلب مني الصرف كله يكون في شهر اثنين وشهر ثلاثة وأربعة وخمسة وستة ما فيهم صرف. حاول توزع الأعمال اللي فيها صرف على الزمن. فإذا تنسيق ثلاث أنواع، تنسيق توزيع الأعمال على الأشهر، تنسيق آخر توزيع الأعمال على الأفراد والجهات، والتنسيق الثالث توزيع الأموال على الزمن. واضح؟ هذه ملاحظة رئيسية أخرى. الآن الملاحظة الأخرى هي المتعلقة بالتعديل، تعديل الخطة. بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي اللي مدتها خمس سنوات مثلا، اسمعوا جيدا ركزوا معي، خلينا أخذ 20 سنة، ما أخذ خمس سنوات، عندي خطة مدتها 20 سنة، كيف سأعدلها؟ تعديل الخطة الاستراتيجية، الآن سأعطيكم التعديل على الاثنين. تعديل الخطة الاستراتيجية مدتها 20 سنة، سأراجعها مراجعة، اكتبوا معي، مراجعة سريعة كل سنة، ومراجعة شاملة كل 5 سنوات. واضح؟ خطة استراتيجية مدتها 20 سنة، سأراجعها مراجعة سريعة كل سنة، وسأراجعها شاملة، مراجعة شاملة كل 5 سنوات. طيب لما أراجعها، شوفوا معي الآن، شوفوا الصورة هذه، أنا عندي خطة مدتها 20 سنة، بعد 5 سنوات قلنا سنراجعها مراجعة شاملة، كم باقي من الخطة؟ في المراجعة الشاملة سأجعلها 20، بعد 5 سنين سأراجعها مراجعة شاملة وخليها 20. واضح؟ طيب فكل 5 سنين مراجعة شاملة، هذا إذا كان مدتها 20 أو 15 أو 10. إذا مدتها بالنسبة للخطط التشغيلية، بالنسبة للخطط التشغيلية خطط تشغيلية سنوية، سأراجع التنفيذ قلنا كل شهر. طيب الخطة نفسها متى نكتبها؟ متى نكتب الخطة حق السنة اللي بعدها؟ في الغالب احنا نبدأ بالتخطيط للسنة اللي بعدها في بداية السنة الحالية. يعني بدأنا 2008 انتهينا من خطتها، بدأنا بالتنفيذ. طبعا لازم تكون خلصت قبل 2008 صح؟ مع بداية 2008 بدأ تنفيذ خطة 2008، مع بداية 2008 نبدأ نخطط حق 2009، مش مع نهاية 2008. فالتخطيط التشغيلي للسنة التالية يبدأ مع تنفيذ السنة الحالية. فإذا في ناس شغالة في التنفيذ وفي ناس شغالة في التخطيط. طيب متى نعتمدها اعتماد نهائي؟ حسب شطارتكم، الأفضل إن ما تزيد عن 3 شهور، يعني في نهاية 3 شهور. فهذا بالنسبة لتعديل الخطط والمرونة فيها. طيب الآن سأعلق تعليقات عامة عن مشاكل التخطيط. مشاكل التخطيط، المشكلة الأولى ذكرناها في التخطيط أنها تقتل الإبداع، أشرنا إلى هذا. في كتاب جميل جدا تكلم عن تخطيط استراتيجي، كتبه هنري مينتسبرغ، من تاء زين مينتسبرغ، ما ميم نون تاء بعدين باء راء غين مينتسبرغ. هنري مينتسبرغ من أكبر علماء الإدارة، يعني تكلم عن طبقات الإدارة العليا، بيتر دراكر وتوم بيترز، فواحد من هؤلاء الكبار هنري مينتسبرغ. كتب كتاب خطير جدا جدا في عام 1994، الكتاب اسمه The Rise and Fall of Strategic Planning. The Rise and Fall of Strategic Planning 1994. يقول مينتسبرغ باختصار، طبعا هو الكتاب معناه صعود وانهيار او سقوط التخطيط الاستراتيجي. هنري مينتسبرغ له وزن الكبير في علم الإدارة، في السبعينات والثمانينات كان في موجة اسمها التخطيط، قبلها ما كان في موجة التخطيط. سبعينات والثمانينات التخطيط أخذ مدى وصار له قدسية، وصاروا العلماء يضحكون على أي جهة ما عندها خطة. فكتب الكلام التالي، قال أصلا التخطيط كله ما يسوى. هذا هنري مينتسبرغ. ليش؟ فذكر 15 سبب، أذكر لكم بعضها. لخصت الأسباب أنا في نهاية كتابي اللي وزعناه عليكم، كيف تكتب خطة استراتيجية. فاللي مو قادر يتابع بالكتابة لا تقلقوا، لأنها موجودة في نهاية الكتاب اللي عندكم، صفحتين تلخيص للكتاب هذا. تخطيط يلغي الإبداع أو يقيد الإبداع. سؤال ثاني، ألا توجد جهات عندها خطط استراتيجية وتشغيلية وفاشلة، وفي جهات لا تخطيط استراتيجي ولا تخطيط تشغيلي وناجحة؟ طيب موجود هذا في الحياة. ثم هل يمكن التخطيط في ظل عالم متغير؟ انت باني تخطيطك على افتراضات، لكن الدنيا قاعدة تتغير، ما انحسب حساب سبتمبر 11، ما انحسب حساب سقوط الاتحاد السوفيتي، ما انحسب، فهذه أشياء غيرت الدنيا وأثرت على كل الناس، فكيف ستخطط في ظل عالم متغير؟ في السابق كان التغير بطيء، الآن التغير ما أنت ملحق، فكيف ستغير والعالم يتغير أسرع منك؟ أو كيف ستخطط والعالم يتغير بهذه السرعة؟ سؤال الأخطر من هذا، إذا خططنا وتغيرت القيادة وجاني قائد جديد، رئيس دولة جديد، رئيس شركة جديد إلى آخره، رئيس حركة جديد، وما هو مقتنع بهذه الخطة الاستراتيجية، يعني عندنا خطة 20 سنة، بعد 5 سنين من تنفيذها تغير القائد، هل سيمشي على الخطة هذه؟ إذا فلسفته مختلفة تماما لن يمشي عليها. من الذي سيحكم الآخر، القائد ولا الخطة؟ القائد سيحكم. فهل يمكن التخطيط في ظل قيادات متغيرة؟ المهم اشتغل على موضوع التخطيط. هل المال، افرض ان انت في خطتك في جهة اعطيتها ميزانية 1000، ثم المخططين قال والله هذه عاوزين نكبرها، نبي نكبرها تكبير شديد، نبي نعطيها 100,000. طب الجماعة المسؤولين عن المال العام الماضي احنا اعطيناكم 1000، نزيدكم 10%، نزيدكم 100%، صيروا 2000. بس ما زيدكم 100,000. فالناس اللي بيدهم فلوس سيقاوموا الخطط، وفي النهاية القرار في أي خطة هو قرار مالي. Money talks, money is power. اللي بيده القرار المالي هو الذي يخطط فعلا وليس المخططين. ها زين، فاي كاش از كينج. المهم فظل هنري ميتسبر 15 سبب رئيسي ان التخطيط ما يسوى. فصار لنا دورتين في التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي، مضيعين وقتنا، دورتنا هذه ما تسوى. أربع دورات في النهاية، ما أتكلم عن شخص عادي أنا. في عام 1995 اجتمع مجموعة من كبار علماء الإدارة واشتركوا في تأليف كتاب سموه The Fall and Rise of Strategic Planning، سقوط وصعود التخطيط الاستراتيجي، سنة بعد كلام هنري ميتسبرغ. باختصار تجمعوا، لأن كانت ضربة ميتسبرغ ضربة شبه قاصمة للتخطيط، شبه قاصمة، صار الناس تضحك على التخطيط، لأن يعني 15 سبب كل واحد أوجه من الثاني. فاجتمعوا وعملوا مجموعة من الدراسات وأصدروها في كتابهم The Fall and Rise of Strategic Planning. رخصت أيضا هذا الكتاب لكم في نهاية كتاب كيف تكتب خطة استراتيجية. أسباب 5 رئيسية أذكرون، أذكر بعضها بسرعة. أولا، أن التخطيط يا ميتسبرغ ويا مخططين هو ليس أداة سحرية، هو أداة تنفيذية في يد القائد. إذا التخطيط حطيته في يد قائد فاشل لن ينجح، هو سيعين القائد الجيد لكنه لن ينفع مع قائد تعبان. فالتخطيط لا ينجح الفاشل لكن سيعين الناجح.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري.